الصلاة والسلام.
أيا صلي
من هنا انطلق النور ونزلت رسالة السماء الخاتمة، ومن هذه البطاح المباركة بدأت الدعوة، وصبر أصحابها وصابروا على أعبائها وتضحياتها. وعندما واجهت جدار صد في أرض انطلاقتها بدأت تسعى إلى النصرة فيما حولها. تعثرت في البداية، لكنها بالجهد والألم ورعاية الله حققت أهدافها. وفي عمل توثيقي هو الأكبر من نوعه، تجولنا في الأماكن التي حدثت فيها تلك الوقائع العظام منذ ما قبل الولادة إلى الوداع، وسعينا إلى الربط بين الحدث وبين الشاهد، حتى تظل الشواهد دالة على تلك الأحداث وتبقى ذكرى حية ماثلة أمام الأجيال. إنها مسيرة كاملة عرفت بالسيرة النبوية الشريفة، وهي ليست مجرد وقائع تروى، بل هي جوهر الرسالة التي حملها رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، وغير بها موازين الحياة، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. وستظل هذه السيرة ماثلة أمام المسلمين، قدوة لهم ونموذجا حيا فاعلا يهتدون به في حياتهم. قصة نحكيها من البداية للنهاية،
وبنور الإسلام عم الضياء.
بعد الحصار والمقاطعة اللتين تعرض لهما الرسول والمسلمون ومعهم بنو هاشم، وما تلا ذلك من تزايد الأذى والاضطهاد إثر وفاة أبي طالب أهم سند للرسول في مكة، لم يجد النبي عليه الصلاة والسلام بدا من توسيع دائرة الدعوة وتكثيف التحرك بين القبائل العربية طلبا للنصرة. وكان صلى الله عليه وسلم يعمد في مواسم الحج وأسواق العرب إلى الاتصال بالقبائل الوافدة إلى المشاعر المقدسة وعرض الإسلام عليها، لكن الاستجابة كانت محدودة وفردية، لذلك قرر أن يتوجه إلى الطائف، حيث موطن قبيلتين هما هوزان وثقيف. لكن الصد والأذى الذي تعرض له هناك فاق ما ناله في مكة، ولم يخرج من هذه الرحلة إلا بإيمان فتى من أرض نينوى كان على ملة المسيح عليه السلام، فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى ما حل به من أذى وما نزف من جسده الشريف من دماء. والطائف تبعد عن مكة نحو 80 كيلومترا، سارها النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا على قدميه.
الآن نحن نسير إلى الطائف، وهي تقع الطائف شرق مكة،
على طريق الرياض، اللي يبغى يروح الرياض يمر على الطائف أو يعني جهة الطائف ثم يذهب إلى الرياض. نحن الآن نسير في طريق اسمه طريق السيل، هذا الطريق ينتهي بنا إلى الطائف، إذا انتهى الطريق ننحرف يمينا وندخل إلى مدينة الطائف.
مكة خلاص واضح أنه قفلت، يعني تربست خلاص، ما عادش في أي نفاذ لشعاع الدعوة في قلوب أهل مكة. إذن لابد أن ألتمس منافذ وطرق ودروب أخرى لهذا الدين، لهذه الدعوة. أقرب شيء إلى مكة الطائف.
مدينة الطائف لها علاقة قوية جدا بحياة النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر حديث رحلته إلى الطائف في البخاري، فقد سألوا بعض الصحابة: هل مر عليك أيام صعبة يا رسول الله؟ فقال: نعم. وذكر له قصة رحلته إلى الطائف، حيث وصل إلى الطائف ودعا أهلها.
وكانت النتيجة أنه ذهب إلى الطائف، الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف، وهنالك استقبلوه استقبالا سيئا جدا.
ويعني أغروا به السفهاء والأطفال، فألقوا في طريقه الشوك والحجارة، وجلس النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الطائف 10 أيام، ومعه زيد بن حارثة، وكان زيد يحميه بجسمه وبروحه من أذى الصبيان. لم يسلم أحد في تلك اللحظة، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم حزينا، لأنه كان يبغاهم يسلموا، هو يحاول مع كل القبائل.
أكرم مدينة الطائف هي المجاورة لمكة، لم تكن في ذاكرتي عليه الصلاة والسلام مدينة بعيدة، فذهب لأهل الطائف يدعوهم، ولأن حتى يسميها الله في القرآن القريتين، قالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، القريتين عن المدينتين الكبيرتين يعني مكة والطائف.
خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف والدم ينزف من جسده الشريف، وهناك وقف عند صخرات يدعو دعاءه الشهير: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. وقلبه يمتلئ كآبة وحزنا مما لقي من الشدة، وأسفا على أنه لم يؤمن به أحد.
يقال والله أعلم بأن هذا المكان هو الذي جلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام، قد لا تكون عندنا تأكيدات واضحة، وقد لا يكون عندنا يعني جزم بهذا الموضوع، ولكن هي أماكن يعني نسترشد بها في بحثنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتقصينا للحقائق. وأكرر وأقول قد لا نستطيع الجزم، ولكن الذي نجزم به أكيد بأن النبي عليه الصلاة والسلام مر في هذه المنطقة، ومر في مدينة الطائف، ودعا بدعاء في هذه المنطقة. هذه المناطق يعني يتكلم عنها الناس ويقولون بأنه مر فيها النبي عليه الصلاة والسلام وجلس هنا، والبعض ينفي هذا الموضوع، لكن نحن أكيدين بأن النبي عليه الصلاة والسلام تجول في أرض الطائف ودعا بدعائه المشهور: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. ونحن نتأكد بأن النبي عليه الصلاة والسلام جلس في أحد بساتين الطائف وأكل من عنب الطائف وتحدث مع عداس، وأسلم عداس على يدي النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم.
حكمة الله، حكمة الله أحكمت كل.
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ثقيف في الطائف ليدعوهم ويقول لهم: لست نبي قريش، لست نبي مكة، أنا نبي لكل الناس.
وربما توجه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصخرات إلى ذلك البستان الشهير الذي أسلم فيه شاب من أهل نينوى واسمه عداس.
وصلنا إلى بستان في منطقة الطائف، في منطقة المثناه من الطائف، وهذا البستان له تاريخ مهم جدا، وهو يتعلق بتاريخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البستان فيه مسجد، هذا المسجد الذي ترونه أمامنا هو يسمى مسجد عداس. هذا المسجد له قصة مهمة جدا في التاريخ، وفي هذا الحائط يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام جلس إلى هذا المكان، وجاء إليه عداس اللي هو غلام نصراني لعتبة وشيبة ابني ربيعة، كانت هذه المنطقة لهم. فحينما جلس النبي عليه الصلاة والسلام في هذا البستان بعد أن دعا بالدعاء الذي يقال بأنه كان في منطقة قريبة من هذا البستان لا تبعد عنه سوى أقل من كيلو متر على صخرة، دعا بالدعاء اللي هو اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، كانت الصخرة في هذا الاتجاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى من هذا الاتجاه، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ثم جلس عليه الصلاة والسلام في هذا المكان وسند ظهره إلى هذا البستان الحائط. الصلاة.
والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر يوم الطائف من أشد الأيام عليه، كما في حديث السيدة عائشة رضوان الله عليها، ونزل عليه جبريل عليه السلام وسلم عليه وخطبه وقال له إن الله بعث إليك ملك الجبال فمره أن يفعل به ما شاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لملك الجبال، ملك الجبال، قال النبي عليه الصلاة والسلام مرني يا محمد حتى أطبق الأخشبين عليهما، فقال لا، إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ويوحده.
فجاءه غلام اسمه عداس، وهذا المسجد الآن يسمى مسجد عداس، وهذه المنطقة التي أقف فيها تسمى منطقة المثنى في مدينة الطائف، وهذا أحد البساتين فيها. هذا المسجد مسجد عداس الذي حصل أمامه أن جاء الغلام عداس بطبق فيه عنب، طبعا يعني تغيرت الأوضاع ولم يصبح في البستان عنب كما كان زمان، سبحان مغير الأحوال، أتى إليه بطبق فيه عنب ووضعه بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتناول منه وقال بسم الله، فتعجب عداس وقال ما في هذه المنطقة من يقول هذا الكلام، فمن أين أنت؟ فسأله النبي عليه الصلاة والسلام أنت من أين؟ قال أنا من نينوى، وأنا رجل نصراني من نينوى. قال نينوى بلد النبي الصالح يونس ابن متى. فقال وما أعلمك بيونس ابن متى؟ قال أنا نبي وهو نبي صلى الله عليه وسلم. فأكب عداس في هذا المكان وهذه الجدران البيضاء، أكب يقبل رجلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إن عتبة وشيبة ابني ربيعة واحد منهم يقول للآخر يقول والله لقد أفسد عليك غلامك. هذه القصة الجميلة والتي تقرؤونها في التاريخ ولها صفحات في كتب السيرة النبوية وقعت في هذا المكان، في هذا الموضع الذي بني فيها مسجد اسمه مسجد عداس.
وتشير كتب السيرة إلى أن نفرا من الجن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريق العودة إلى مكة، ولعل في إيمان الجن تعويضا له عما لحق به من أذى البشر في الطائف.
هذه المنطقة جلس يرتاح فيها النبي عليه الصلاة والسلام، هي منطقة وادي نخلة تسمى عموما، يعني حسب ما ذكر المبارك فوري في الرحيق المخدوم أن منطقة السيل ومنطقة الزيمة هي منطقة وادي نخلة. جلس يقرأ القرآن، فصرف الله إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، فأسلم الجن.
حكمة الله أحكمت كل أمر.
رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة مكتئبا حزينا.
حكمة الله.
بعدها جاء الفرج، رسالة من المطعم ابن جبير سيد من سادات قريش، لم يسلم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، قال عيب، واحد من أبنائنا ومن أبناء سادتنا ما يستطيع يدخل مكة، عيب، ماذا سيقول عنا العرب؟ فأخذها من باب الشرف، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تدخل في حمايتي، تدخل في جواري. ثم ذهب المطعم ابن عمير ومعه أبناءه، لبسوا السلاح وخرجوا إلى مكة، خارج مكة، أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم معهم ودخلوا وأخذوا يطوفون حول الكعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قريش تنظر.
السنة التالية 11 من البعثة النبوية بدأت تشهد انفراجا على صعيد الدعوة وطلب النصرة. ففي موسم الحج من هذه السنة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجول بين الحجاج في منى، والتقى خلال ذلك 6 شبان من يثرب أصغوا إلى رسول الله باهتمام وأسلموا. ولما رجعوا إلى المدينة بدأوا ينشطون في الدعوة إلى الإسلام. وفي موسم الحج التالي قدم وفد آخر من يثرب يضم 12 رجلا، التقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة بمنى فبايعوه على الإيمان والنصرة.
نحن في طريقنا الآن ونحن نتجول في مكة المكرمة حفظها الله وشرفها الله عز وجل، سوف نزور منطقة مهمة جدا وهي في منطقة منى في المشاعر المقدسة. هنالك مسجد صغير بالقرب من جسر الجمرات يسمى مسجد البيعة، وقصة هذا المسجد بأنه تمت عنده بيعة العقبة الثانية، وهي البيعة الكبرى التي حصلت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين 72 من الأنصار الذين قدموا من المدينة المنورة.
العرب كانوا يحجون إلى بيت الله الحرام، وكان الحج معروف قبل الإسلام، طواف، السعي، منى، عرفة، كلها معروفة. من بين هذه الوفود وفد صغير من الخزرج، كل عدده 6 أشخاص فقط، جاءوا إلى الحج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل فترة الحج للدعوة، فرصته أن يدعو كل القبائل كلها تأتيه، فكان يذهب من قبيلة إلى قبيلة.
كانت هذه البيعة قد سبقتها عدة لقاءات. اللقاء الأول كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين 6 من أهل المدينة من الأنصار، كان على رأسهم أسعد بن زرارة، جاء إليه من النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبحث عن أحد يقبل هذه الدعوة خارج نطاق مكة المكرمة، فحدثهم وكلمهم فقال لهم أسعد بن زرارة: والله تعلمون أنه هذا هو النبي الذي توعدكم به اليهود.
كان أهل المدينة تعلما من أهل الكتاب ينتظرون النبي آخر الزمان الذي ظنه اليهود أنه منهم، وكانوا يحدثون الناس عن نبي آخر الزمان، ماذا سيفعل، ماذا سيقول، ما هي مشاريعه، ما هي مشروعاته، ما هي شريعته. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل المدينة مستعدين لاستقباله نفسيا وفكريا، ولهذا ما أن سمعوا ببعثته في مكة حتى تسللوا إليه كما تعرف في العقبة الأولى والعقبة الثانية. ولما عادوا إلى المدينة وجدوا الناس مستعدين أن يفهموا وأن يؤمنوا بهذا الدين.
لأن اليهود كانوا في المدينة يخبرون الأنصار أو الأوس والخزرج، يقولون سوف يأتي نبي آخر الزمان فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فكان من ذكاء أسعد بن زرارة أنه أسلم في تلك اللحظة، هو ومعه 5 من أهل المدينة من الأوس والخزرج. ثم ذهبوا وتواعدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في العام الذي يليه، والتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا 12 رجل، واتفقوا معه على نشر الإسلام في المدينة المنورة.
حكمة الله أحكمت كل أمر.
مصعب رضي الله عنه بن عمير كان هو سفير الإسلام، شاب دخل في الإسلام في مكة، ثم هاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة، كان شابا مترفا ولكنه تعلم الجد.
لما اكتشفوا أنه أسلم أوثقوه، كتفوه وحبسوه، ففر من محبسه مع الذين هاجروا إلى الحبشة، ثم عاد من الحبشة إلى مكة وهاجر إلى المدينة أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما.
مصعب بن عمير خلق رفيع، حكمة بالغة، أنا في الدعوة، نفاذ إلى القلوب، يعني استطاع مثل شعاع النور أن ينفذ.
في موسم الحج التالي حضر 73 رجلا وامرأتان من المسلمين من أهل يثرب، وقد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته والدفاع عنه إذا قدم إليهم، وهي ما سمي ببيعة العقبة الثانية أو الكبرى.
نحن أمام موقع مهم جدا له تأثير في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو مسجد بيعة العقبة الذي ترونه أمامي. هذا المسجد الظاهر أمامكم، اجتمع معهم النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل معهم مصعب ابن عمير للمدينة المنورة في العام الذي يليه، وهو الثالث عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أصبحوا 73 رجل وامرأتين اجتمعوا في هذا المكان وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، فتحوا قلوبهم، فتحوا أرواحهم، فتحوا مدينتهم المدينة المنورة لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. من هنا بدأت أحداث الهجرة النبوية الشريفة في مسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
أراد بعضهم أن يعود مرة أخرى ليتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ليرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا أهل كياسة وأهل سياسة وأهل فطرة صحيحة وأهل فراسة.
في مقولة عم بتدور عند العرب في المدينة المنورة إنه في نبي وإنه رح يصير تغيير وإنه لذلك لما النبي لاقى أهل المدينة في الحج في المواسم في العمرة عند العقبة حدثهم بكلام لم يعهدوه من قبل، فلفت نظرهم وأحيا فيهم التساؤل القديم.
يقولون أن الإنسان ابن طبيعته، ابن بيئته، فالسهولة، الانبساط، عدم وجود الجبال، الأراضي المنبسطة، التربة الرملية ليست التربة الصخرية، المياه والأودية اللي موجودة في المدينة، الزروع والخضرة اللي موجودة في المدينة، كل هذه ألانت قلوب أهل المدينة. الصلاة
والسلام. علمت قريش بأمر هذه البيعة، ولكن بعد فوات الأوان، فعاد أهل يثرب إلى مدينتهم وبدأ التحضير لهجرة المسلمين من مكة إلى المدينة، إيذانا ببدء مرحلة مهمة من مراحل الدعوة الإسلامية أصبح فيها للمسلمين لأول مرة كيان ووطن. Do.